بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حلية ما يتناول من حيوان البحر، وقد ذكرنا أن المعروف بين الأعلام البناء على حرمة حيوانات البحر إلا ما خرج بالدليل، وهو ما له فلس من السمك والطير ببيان قد تقدم، وقد سبق الحديث في ذلك مفصلا. بقي عندنا في المقام فرع أخير وبه ختام المقام. قد قلنا فيما مضى أنه ينحصر ما يحل أكله من حيوان البحر في خصوص ما له فلس من الأسماك والطيور، فلا يحل السمك الذي لا فلس له. وعليه لو شك المكلف في وجود فلس للسمك الموجود أمامه، أو شك في فلسية الفلس الموجود، عندنا حالتان: مرة أشك في أن هذا السمك الموجود له فلس، أو أن هذا السمك الموجود لا فلس له. افترضوا مثلا كما ربما يدعي بعضهم وهو قول ضعيف جدا، أن الصافي، شككنا في سمك الصافي هل أن له فلسا فيكون مما له الفلس فيحل تناوله، أو أنه مما لا فلس له فيحرم تناوله. ده مرة. مرة ثانية نعلم بأن للصافي فلسا، لكن هل أن هذا الفلس الموجود هو الفلس الموجب للحلية، أو أن هذا الفلس الموجود ليس فلسا موجبا للحلية؟ صار واضح؟ وبعبارة دقيقة فنية، تارة يكون الشك بلحاظ الشبهة المفهومية، وتارة يكون الشك بلحاظ الشبهة المصداقية، ومن ثم يرتب الأثار. طيب، أما إذا كان المولد من صغريات الشك في الشبهة المصداقية، بمعنى أن السمك الموجود أمامنا مما له فلس فيحل تناوله، أو أنه مما لا فلس له، يعني شككنا في وجود الفلس، فحينئذ يبنى على عدم ثبوت الفلس له، وبالتالي يحكم بحرمة أكله، استنادا إلى استصحاب عدم وجود فلس فيه، وهو استصحاب العدم الأزلي، وسبق وبينا. أما لو كان الشك شكا بلحاظ الشبهة المفهومية، يعني الشك في فلسية الفلس الموجود، هنا الشك في فلسية الفلس الموجود قد يكون بلحاظ شنه؟ قد يكون بلحاظ الشك بين الأقل والأكثر، يعني الشك في سعة الحرمة، لأن المورد سيكون من الدوران بين الأقل والأكثر، وبالتالي الشك في سعة الحرمة وشمولها لمثل هذا الحيوان أولى من عدمه. فنحن نحرز أن للحيوان، للسمكة الموجودة أمامنا، نحرز أن لها فلسان، لكن هل هو الفلس الموجب للحلية أو لا؟ فهنا نبني على الحلية. صار واضح؟ ما دمنا قد سبق وأشرنا لمطلب السيد الخامنائي أطال الله في بقاء، وهو أنه إذا شك في حلية سمك ما يبنى على حليته، ما هي النكتة في ذلك؟ سأذكر ما يمكن احتماله في المقام. طيب، لاحظوا عندنا مطلبان: هل أن الدليل يدل على حرمة حيوان البحر يستثنى منه ما له فلسون من السمك، أو العكس الدليل يدل على حلية حيوان البحر يستثنى منه ما ليس له فلس من السمك. زين، والضفادع مثلا وما شابه. طبعا الصحيح هو الأمر الأول، الدليل دال على حرمة حيوان البحر يستثنى منه ما له فلس من الأسماك. إذن لا مجال في المقام أن نقول بأن السيد الخامنئي عندما قال بحلية السمك المشكوك تمسك بالعمومات في المقام. لماذا؟ لأنه لا يوجد أساسا عندنا عام يدل على حلية حيوان البحر استثنينا منه السمك الذي لا فلس له. وقد سبق منا في الدروس الماضية آية أحل لكم صيد البحر وأضرابها من الآيات، قلنا بعدم دلالتها على المطلوب ببيان مضى، فلا نعيد إن شاء الله، ذاكرين الأحبة. طيب، إذا ما هو المنشأ؟ أقول يمكن أن السيد الخامنئي قال بأننا نتمسك أو الأعلام تمسكوا باستصحاب العدم الأزلي في عدم التذكية، سيد الخامنئي تمسك بأصالة الحل. هم هذا اشتباه، لأن أصالة الحل لا تجري في حيوان البحر. تفتوا، أصالة الحل قلنا أصالة الحل الشرعية المستفادة من حلية الموجودات. مفروض ما عندنا أصالة حل في حيوان البحر، لأن أصالة الحل عبارة عن العمومات أو الإطلاقات، ونحن نقرر أن لا عمومات ولا إطلاقات في المقام يمكن الاستناد إليها، فلا مجال. صار واضح؟ ها؟ زين. فعلا لم يتضح لي وجه للبناء على الحلية. بعضهم حاول أن يجعل المورد من صغريات الإجمال في مفهوم الفلس، فتكون الشبهة شبهة مفهومية، أن المقصود من الفلس مفهوم مجمل، ومع كون المقصود من الفلس مفهوم مجمل سوف نرجع إلى أصالة الحل. مقررنا لا يوجد عندنا أصل نتمسك به في المقام بالنسبة للحيوان البحر. الأصل في حيوان البحر شنو؟ الحرمة، وقد ذكرنا هذا في أول الدروس إذ قلنا بأن الأصل في حيوان البحر حلية، والأصل في حيوان البحر الحرمة. نرفع اليد عن أصالة الحل في حيوان البحر بالدليل، نرفع اليد عن أصالة الحرمة في حيوان البحر هم بالدليل. ولذلك لازلت أكرر، لم يتضح لي وجيه يمكن التعويل عليه في المقام لترتيب الأثار. صار واضح؟ قول أبو حسن. إذا نعود لما نحن فيه، عندنا فرعان كما قلنا، إذا شككنا في وجود الفلس تمسكنا باستصحاب العدم الأزلي. إذا يا أبو علي قلت بأن استصحاب العدم الأزلي دليل عقلي دقي لا مجال لفهمه من النصوص، تمسكنا بأصالة الحرمة القاضية بعدم حلية حيوان البحر، وهذا يقتضي متى ما شككنا أن الحيوان الموجود أو السمك الذي بين أيدينا مما له فلس أو لا، نبني على عدم فلسيته فنرفع اليد عن ذا الفرع الأول. أما الفرع الثاني، علمنا بأن للسمك قشرا، إلا أننا نشك في فلسية هذا القشر الموجب للحلية زين أو عدم فلسيته الموجب للحرمة. يقول في هذا المورد يبنى على كونه فلسا فيحل أكل السمك عندها، لأن الشك يرجع إلى سعة دائرة الحرمة، حتى تكون شاملة له أو لا، فيحكم بجريان أصالة الحل وبالتالي يلتزم بحليته أو لا. بعد ما نقول يحكم بأصالة الحل، ما عندنا أصالة الحل، وإنما يكون مشمولا لما دل على عنوان الفلسية، يعني صدق عنوان الفلس. نعم لو كان المقام مقام يعني إجمال في المفهوم، لو كان مفهوم الفلس مجملا نتيجة الدوران بين مفهومين متباينين مثلا للفلس، ففي هذه الحالة يصعب ترتيب الأثر على الحلية. أما مع كون المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر سعة وضيقة يبنى على الشمول والبناء على الحلية. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمسألة السماك وما يرتبط بها. إن شاء الله واضح كلامنا. في شيء يا إخوان؟ يقع الكلام بعد ذلك في حيوان البر. أقول بلي ما أسمع عن سمك الكنعدي. طبعا موجودة عندنا روايات واردة في سمك الكنعدي، والله شيء تطلعها يعني. خب لموجودة عندنا يعني سمك الكنعد منصوص عليه، يعبر عنه بالكنعد كما يعبر بالتاء وبالدال، الكنعد والكنعد، وقد دلت الرواية عليه بذاته أنه سمك له فالس، وأنه إذا وقع زين ألقى بعد ذلك ما فيه من له الفالس. هذا مثلا عندنا بعض الروايات في الوسائل مجلد 24 صفحة 137 بلي حديث رقم 1 باب 10، محمد بن الحسن طوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال ما كان له قشر. قلت ما تقول في الكنعت بالتاء زين وفي بعضها بالكنعد؟ قال لا بأس لأكله. قلت فإنه ليس له قشر. فقال بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا. أيضا عندنا ما يشير بصورة عامة رواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام حديث 2، كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لا يكون له قشور، قال إن من السمك ما يكون له زعارة يعني شراسة الخلق فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل. فهذه دلالتها على حلية سمك الكنعد زين واضحة عمدة ما كان أنها سمكة سيئة الخلق تحتك فتلقي ما عليها من القشر ليس إلا. طيب انجي مع ذلك للحديث حول حيوان البحر، عفوا حيوان البر بعد الفراغ عن حيوان البحر. أقول لا خلاف بين المسلمين في حلية الأنعام الثلاثة إبل بقر غنم، بل عن غير واحد من الأعلام أنه من ضروريات الدين، وقد استدل المصنف وفقه الله على حليتها بأمرين. الأول أصالة الحل، وقد عرفت فيما سبق تقريبها بأنها الإباحة الشرعية التي تعني أن الأصل في الأشياء الإباحة شرعا، فيحل تناول كل ما لم يرد فيه نهي. الثاني مجموعة من الآيات القرآنية مثل قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون تقريب دلالتها على المدعى من خلال الفائدة الثالثة التي تضمنتها الآية الشريفة للأنعام وهي أكلها فيستفاد من ذلك أنه يحل أكل لحمها أيضا قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أأذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أأذكرين حرم أم الأنثيين فإن قوله تعالى كلوا مما رزقكم يشير إلى حلية تناولها وأن أحد المنافع المرتجات منها هو الأكل نعم قد يتمسك أيضا بقوله تعالى وفرشا على أساس أن المقصود منها ما يفرش للذبح لكن في مفردات الراغب الإصفهاني أن الفرش ما يفرش من الأنعام يعني ما يركب فتكون الآية نظير قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون فتكون الآية مشيرة إلى منافع ثلاثة للحيوانات الأولى ما يستخدم للحمل وهو الذي عبرت عنه بحمولة اثنين أو الثانية ما لا ينتفع منه في الحمل وتختص منفعته في الركوب الثالثة ما يستفاد منه في الأكل إذن حلية الأنعام الثلاثة كما في الفرع الأول من الفروع التي ذكرها المصنف جلية واضحة لا تحتاج مزيد بيان وإيضاح إن شاء الله واضح كلامي طيب انجل الفرع الثاني أقول وقع الخلاف بين الأعلام في حلية لحوم الخيل والبغال والحمير على قولين الأول وهو المشهور بين الأعلام من البناء على حلية تناول لحمها بل عن الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف دعوى الإجماع عليه بل عد السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في الانتصار وابن زهرة رحمه الله في الغنية القول بحلية لحم الخيل والحمير من متفردات الإمامية الثاني قول الثاني أبو عاشور ما اختاره الشيخ المفيد قدس سره من البناء على حرمة أكل لحم البغال والحمير والهجن من الخيل القول الثالث يا سيد جاسم التفصيل فيما بينها فلا يحكم بحرمة الثلاثة المذكورة ولا بحليتها جميعا وإنما يحرم بعضها وهو خصوص البغال ويحل الخيل والحمير وقد اختار ذلك أبو الصلاح الحلبي رضي الله تعالى عنه الكلام فيما هو الدليل يهمنا الدليل على القول الأول والدليل على القول الثاني تمسك أصحاب القول الأول بأمرين الأول أصالة الحل التي سبقت الإشارة إليها وقد عرفنا أن مفادها الإباحة الشرعية وهي بمعنى أن الأصل في الأشياء الإباحة شرعا. الثاني النصوص مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الوسائل مجلد 24 باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 صفحة 117. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وعن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألا عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. فإن المستفاد منها أن النهي الصادر من النبي صلى الله عليه وآله لم يكن نهيا عاما، وإنما كان نهيا مؤقتا بزمان معين وهو يوم خيبر، ما يكشف عن كونه حكما ولائيا سلطانيا اقتضته المصلحة في ذلك الوقت، وإلا مقتضى القاعدة أو أصالة الحل البناء على حليتها. أيضا صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المتن وهي واردة في نفس المجلد باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث رقم 3 صفحة 122. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال حلال ولكن الناس يعافونها. أيضا دلالتها على المطلوب واضحة، ذلك أن مفادها هو حلية تناولها، وإن كان الناس يعافونها ويرفضون أكلها فالقضية قضية تنزه مو القضية قضية حرمة. يمكن الاستدلال للقول الثاني وهو الدال على الحرمة بنصوص أيضا، منها صحيحة عبد الله بن مسكان التي ذكرها المصنف في المتن مجلد 24 باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 صفحة 121. محمد بن يعقوب كليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل الخيل والبغال أو نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها. فضمنت الصحيحة نهي النبي صلى الله عليه وآله الأكرم عن أكلها الظاهر في الحرمة، ويساعد على ذلك أنه عليه السلام جوز تناولها حال الاضطرار إليها. طيب أيضا عندنا صحيح سعد بن سعد ذكره المصنف في المتن في نفس المجلد ونفس الباب حديث 5 صفحة 122 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن لحوم البرادين والخيل والبغال فقال لا تأكلها، وهو لا يختلف من حيث الدلالة عن سابقه لظهور النهي الوارد فيه في الحرمة. طيب، إذن عندنا طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى دلت على الحلية، والطائفة الثانية دلت على الحرمة. حكم صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة باستقرار المعارضة بين الطائفتين، من هنا عمد إلى ترجيح الطائفة الأولى منهما على الطائفة الثانية لتوفر المرجحين الأول والثاني الواردان في أخبار الترجيح، أعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة. ذلك أن نصوص الطائفة الأولى الدالة على الحلية موافقة لعموم الكتاب الدال على حلية ما في الأرض جميعا، كما أنها مخالفة للعامة أيضا، لأن القول المشهور بين المالكية هو الحرمة، فيكون الدال على الحلية زين مخالف لقول العامة. طيب، إن شاء الله واضح كلامي زين. وقد ذكر المصنف وفقه الله أنه لا يصار للترجيح إلا بعد عدم إمكانية الجمع العرفي بين الطائفتين، أما حال إمكان الجمع العرفي بينهما فإننا نجمع بينهما لأن المعارضة غير مستقرة. يقول يمكن أن يجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية الظاهرة في الحرمة على الكراهة، لأن الطائفة الأولى صريحة في الجواز والطائفة الثانية ظاهرة في الحرمة، فيتصرف في ظهور الطائفة الثانية بقرينة الطائفة الأولى لصراحتها في الجواز فتحمل على الكراهة. إن شاء الله واضح مولانا. ها، وقد يقال بمنع ثبوت الكراهة في تناول الخيل والبغال والحمير بلحاظ أن النهي صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ورد التعليل أن ذلك كان لحاجة. طيب زين، وإيش هذه الحاجة؟ كان لحاجة اقتضت ذلك، وهو حمل النبي صلى الله عليه وآله حمل النبي صلى الله عليه وآله الناس يوم خيبر، وحاجته إلى استخدام ظهور بعض الحيوانات، لذا ورد المنع من تناولها، ما فيكون النهي حكما ولائيا سلطانيا محددا بزمن الحاجة إليه، يزول المانع بانتهاء أمده. صار واضح؟ نعم، لو بني على أن ذلك في بعضها كان حكما ولائيا سلطانيا لكنه ليس ثابتا في البقية، وعليه يبقى الجمع العرفي بالحمل على الكراهة متعينا. إن شاء الله واضح كلامي. بعد الفراغ من الحديث عن الحيوانات البرية الأنسية، يتعرض الآن المصنف إلى الحديث عن الحيوانات البرية الوحشية، فقال تحل من الحيوانات الوحشية البرية الضباء والغزلان والأبقار والأكباش الجبلية واليحمور طبعا اليحمور في عدة تفسيرات، واحد من تفسيراته أنه دابة وحشية نافعة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران ينشر بهما الشجر يلقيهما كل سنة، يطيحوا ويطلعوا جدد. طيب، والحمير الوحشية، وقد بعضهم طبعا قال اليحمور هو الحمير وليس شيئا آخر، بعضهم قال إبل، بعضهم عليه عدة تفسيرات موجودة. وقد ذكر في المسالك عدم وجود خلاف بين المسلمين في حليتها، بل قيل أن ذلك عليه إجماع الإمامية والضرورة المذهبية، فالمسألة مسلمة. كيف كان؟ استدل له المصنف بأمرين: الأول أصالة الحل التي عرفت فيما تقدم تقريبها، والثاني النصوص الخاصة مثل رواية علي بن جعفر التي ذكرها المصنف واردة في الوسائل مجلد 25، بالي جبنا 23 بدل 25، مجلد 25 باب 19 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 5 صفحة 51، هذه الرواية موجودة في الكتاب. خب، الحر العاملي في كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن ضبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعدما صرعه غيره، فمتى يؤكل؟ قال: كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى. المستفاد من هذه الرواية حلية الحيوانات المذكورة متى تمت تذكيتها، وهذا هو المطلوب، فتكون الرواية دالة على المدعى وتكون دلالتها عليه أيضا واضحة. طبعا عبر عنها المصنف بالصحيحة، الرواية مروية الشيخ الحر عن علي بن جعفر، هذا يعتمد على أن يكون للشيخ الحر رحمه الله طريق إلى كتاب علي بن جعفر، وعادة لو كان للشيخ الحر طريق إلى كتاب علي بن جعفر فإن الطريق سوف يذكره في الخاتمة عندما تعرض إلى الفوائد في نهاية الكتاب، عادة المجلد تقريبا 30 بالطبعة الحديثة، لكن لما نرجع إلى الخاتمة في تعداد طرقه إلى الكتب لا نجد الشيخ الحر رضي الله تعالى عنه يذكر طريقا إلى كتاب علي بن جعفر، اعتمدوا الأعلام قال وبقيتها هكذا، يعني بعدما ذكر مجموعة من الطرق قال والبقية هكذا، يعني أيضا عندي لها طرق لكن لم يذكرها، وبالتالي ما دمنا لا نعلم الطريق هذا مدعاة، احتمال الرواية مرسلة، احتمال الطريق يستمر على بعض الضعفاء، احتمال ده مانع من الاستناد، هذا جانب. طبعا ده كله بعد التسليم بكون الكتاب الذي ظفر به الشيخ الحر العاملي هو كتاب علي بن جعفر، فإن من المحتمل جدا أن الكتاب كتاب لشخص آخر. الجميل جدا أن الكتاب وجده الحر والشيخ المجلسي، وقد أجاز كل واحد منهما الكتاب للآخر، واللطيف أن الشيخ الحر ينسب الكتاب لعلي بن جعفر والمجلسي ينسب الكتاب لشخص آخر، شلون بعد هذا تبغانا نعتمد على هكذا كتاب؟ ولذا الرواية انصافا ضعيفة وليست الرواية صحيحة كما عبر عنها المصنف حفظه الله. أيضا وإن كان طبعا دلالتها على المدعى كما قلنا واضحة، أيضا من النصوص التي يمكن الاستدلال بها صحيحة سعد بن سعد المذكورة في المتن، وهي أيضا في المجلد 25. سألت الرضا عليه السلام باب 19 من أبواب الأطعمة المباحة، حديث 2 صفحة 50. سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال ما هو ما هو، فذهبت أصفه فقال أليس لي حامير؟ قلت بلى. قال أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار؟ قلت بلى. قال لا بأس به. أيضا دلالتها على المدعى واضحة، فقد فإن المستفاد منها صحيح حلية أكل محلي حامير. زين. أيضا عندنا صحيحة محمد بن قيس وقد ذكرها المصنف، وهي واردة في المجلد 23 من الوسائل باب 17 من أبواب الصيد، حديث 2 صفحة 364. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وقال في إيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه، أفتراه نهبا؟ قال ليس بنهبا وليس به بأس. يعني يبدو لي أن السائل ما يسأل حلال لو حرام، يسأل باقوه سلبوه حقا أو لم يسلبوه، يعني كأن حليته من الواضحات المفروغ عنها ودلالته واضحة. دل على طبعا الأيل هو بقر الجبل كما قيل، فدل على حلية أكل بقر الجبل. طبعا قد يشكل في الرواية بأنها ضعيفة سندا لأن راويها محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة وغيره، لكن هذا الإشكال مدفوع إن يمكن تمييز محمد بن قيس الوارد في السند بأنه محمد بن قيس البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، فإن عاصم بن حميد إنما يروي عن محمد بن قيس البجلي. طيب، هذا تمام الكلام في هذا الجانب. نعم، لم يرد في كبش الجبل رواية خاصة كما ورد في البقية، إلا أنه يمكن التمسك لإثبات حليته بقوله تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أأذكرين حرم أم الأنثيين. تقريب دلالتها على المطلوب بأحد بيانين: البيان الأول أن يكون المقصود من الأنثيين في المقام، أو عفوا من الاثنين بعد من الأنثيين، أن يكون المقصود من الاثنين في المقام في الآية الضأن والمعز الأهلي والضأن والمعز الوحشي، فيكون شاملا للأكباش الجبلية. وإليه تشير جملة من النصوص مثل ما رواه عبد الحليم ابن أبي الديلم. طبعا طفت عندك إلا هو زين، طيب خلاص دقيقتين احنا بننتهي. عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية موجودة في الكافي مجلد 8 حديث 427 صفحة 283. عن أبي عبد الله عليه السلام قال حمل نوح صلى الله عليه في السفينة الأزواج 8، قال الله عز وجل 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فكان من الضأن اثنين زوج داجنة يربيها الناس، والزوج الآخر الضأن التي تكون في الجبال الوحشية أحل لهم صيدها. ومن المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس، والزوج الآخر الضباء التي تكون في المفاوز. ومن الإبل اثنين البخاتي والعراب، ومن البقر اثنين زوج داجن للناس، والزوج الآخر البقر الوحشية، وكل طير طيب وحشي وأنسي. هذا البيان الأول. إذن يكون المقصود من قوله اثنين في الآية القرآنية ما كان أهليا وما كان وحشيا، فتتم الدلالة. البيان الثاني أن يكون المقصود من الاثنين في الآية الشريفة الذكر والأنثى، وعندها يكون مقتضى الإطلاق الشمول لكل ما ينطبق عليه عنوان الضأن سواء كان أهليا أم كان وحشيا، فيتم المطلوب حينئذ. هذا تمام الكلام في المقام. الحديث عن الفرع الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله.